بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان القواعد العظمى في أسماء الله الحسنى. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لفضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى وما فيهما من المسائل والأحكام والقواعد، وانتهينا في اللقاء السابق حول بعض الآثار المتعلقة بأسماء الله تعالى الحسنى وبصفاته العلى. ومن ذلك أن آثار أسماء الله تعالى لها أثر عظيم، هذه الأسماء لها أثر عظيم على محبة العبد لربه جل وعلا، المحبة العظيمة التي تملأ قلبه. ولذلك ربنا جل وعلا من تأمل في أسمائه وصفاته أحبه، لأنه ستير، ولأنه غفار، ولأنه رحيم، ولأنه حكيم جل وعلا. كذلك ما يتعلق بمسألة الستر، فالله جل وعلا يستر على عبده إذا أذنب، ولو فضح الله جل وعلا العباد لانكشفت أمور كثيرة. أيضا هذه المحبة باعثة على توحيد الله وطاعته والإيمان به ولزوم صراطه، ولذلك كانت محبة الله مقتضية لعدم التشريك بينه وبين غيره. فالله جل وعلا يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فإذا مال إلى جهة لم يمل إلى غيره، وليس لأحد قلبان يوحد بأحدهما ويشرك بالآخر. ولذلك قال بعض العلماء: محبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تبعث الجوارح إلا إلى مراد الرب، صارت النفس حينئذ مطمئنة بإرادة مولاها عن ماردها وهواها. فمن امتلأ قلبه من محبة الله لم يكن فيه فراغ لشيء من إرادة النفس والهوى. ولأجل هذا من المهم جدا أن يتأمل الإنسان في هذا المعنى، وأن هذا الباعث من أكمل بواعث العبودية ومن أقواه، حينما يتعلق العبد بربه جل وعلا وحينما ينظر إلى أسمائه الحسنى وصفاته العلى. صلى الله تعالى أن يبصرنا بدينه وسنة نبيه. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688 والرسالة النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ، هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: كيف يختار الشخص مذهبه ومذهبه؟ ويقول: نحن على مذهب أبائنا.
الحمد لله. أولا، بالنسبة للأخ السائل، قصد بالمذهب العقيدة والإيمان، فليس هناك مذهب إلا الكتاب والسنة. ولذلك ربنا جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. والنصوص في هذا كثيرة جدا في الكتاب والسنة على أن الإنسان دينه هو دين الإسلام، فليس هناك مذهب في مسائل ما يتعلق بحق الله عز وجل من الإيمان به وتوحيده والإيمان بملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا قال: إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الدين. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من سمع به جميع الأمم ثم لم يؤمن به إلا دخل النار. أما إذا كان المقصود أخي الفاضل المذهب الفقهي الفروعي، فهذه المسألة سهلة، الأمر فيها يسير ولله الحمد. فإذا كنت يعني عاميا أميا لا بأس عليك بأن تقلد، على أنه إذا بان لك الحق من خلال دليل أن تتبعه، لأنه لا يجوز التقليد الأعمى، وإنما التقليد لأن هذه حدود قدرتك. وأما إذا كنت طالب علم فلا، لابد أن تميز بين الأقوال، تميز فتتبع القول الذي يكون قريب إلى الحق. وهذا لا يعني بأن مثلا إذا كان البلد يعتمد مذهب أنك تخالف المعتمد، لا، لكن فيما يخص ما بينك وبين ربك من الديانة أو ما يتعلق بالقضاء يلتزمون مذهب معين لا حرج في ذلك إذا لم يكن القاضي مجتهدا. هذا تفصيل أهل العلم في هذه المسألة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة، أبو خليفة تفضل. تفضل أبو خليفة. تفضل تفضل أبو خليفة. الله يحفظك أبو خليفة بارك فيك. تفضل.
أخبار الشيخ فرحان.
مرحبا حياك الله لو سهلا.
يا شيخ بس أنا أتأكد، أنا مرة سمعت في البرنامج من لم يجب على الأذان لا صلاة له،
من
هذا صحيح؟
من كيف أبو خليفة؟
اللي ما يرد على الأذان لا صلاة له.
نعم.
فهل هذه فرض ولا استجابة السنة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة. تسمع رد فضل الشيخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله راشد.
مساء الخير عليكم على جميع المستمعين.
سيك بالعافية تفضل.
جزاكم الله خير.
وإياك وإياك الله يبارك فيك.
سؤالي طال عمرك من ناحية التسبيح والتهليل.
نعم.
يعني نحن نفضل صراحة الأصابع من باب أن تشهد عليك أعضائك يوم القيامة، لكن من ناحية المسبح هل في كره أو شيء؟ والأجر وين يكون أكثر؟ وجزاكم الله الخير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد. نعم. نجي فضل الشيخ سؤال أبو خليفة بالنسبة، يقول: من لم يردد خلف المؤذن فلا صلاة له، هل ورد شيء في ذلك فضل الشيخ؟
الحمد لله لم يرد شيء في هذا بارك الله فيك، وهذا كلام لا يتفق مع النصوص الشرعية ومع الأدلة اللي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الترديد خلف المؤذن سنة، ومن لم يردد لا إثم عليه لكنه فاته الأجر. فلعل أبو خليفة سماعك للكلام يعني فيه نقص، مثلا ما استمعت إلى الكلام من أوله. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله به عليه بها عشرة. وإذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الدعاء، لمن قال هذا الدعاء حلت له الشفاعة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا الدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يواظب عليه حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قضية ارتباطها بالصلاة قبولا أو ردا هذا غير صحيح، ما في شيء من هذا القبيل. ويمكن اختلط عليك الحديث اللي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له. المقصود لم يجب إلى الصلاة وليس لم يجب النداء. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب، يعني ما جاء إلى المسجد. بالنسبة للرجال، ما جاء إلى المسجد وصلى جماعة فلا صلاة له. العلماء بعضهم يقول لا صلاة له صحيحة، وهذا قول من يذهب إلى فرضية الجماعة وشرطيتها، وجمهور الفقهاء يقول لا صلاة له كاملة، لا صلاة له كاملة. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. الأخ راشد يسأل عن الأذكار بعد الصلاة من تسبيح وتهليل وتكبير، فيقول الشيخ: نحن نفضل الأصابع، لكن يقول إذا سبح الشخص بالسبحة أو بجهاز، يقول فضل الشيخ: هل فيه كراهية وهل الأجر يختلف؟
الحمد لله، صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد تسبيحاته بأصابعه، وأيضا صح أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على عقد التسبيحات بالأنامل، وقال إنهن مستنطقات، قال إنهن مستنطقات، بمعنى أنها تشهد للعبد يوم القيامة. أما السبحة ففيها ثلاثة أقوال: ذهب فريق من أهل العلم إلى إباحتها، قالوا بأنها مباحة وأنها من جملة الأمور التي تعين على ضبط التسبيح، ويرون في هذا بعض الآثار عن الصحابة كأبي هريرة وغيره أنهم كانوا يعقدون الخيوط. والقول الثاني: ذهبوا إلى البدعية، قالوا بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما لجأ إلى الخيط ولا إلى النوى ولا إلى الحصى، وإنما كان يعقد بأصابعه، وهذه عبادة. وذهب فريق آخر إلى أنها مخالفة لكن ما يشدد فيها، وهذا يفتي به بعض المشايخ الفضلاء. وعلى العموم أخي الفاضل، يعني الإنسان دائما يهرب من الشك إلى اليقين، ومن المختلف فيه إلى المتفق عليه. هذه طريقة الإنسان الذي فعلا يريد الأجر. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد التسبيح بأصابعه وبأنامله فيتبع في هذا. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ السائل الذي سأل عن المذهب، يقول: أقصد بالمذهب من المذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة.
الحمد لله، نعم أجبتك على هذا، قلت لك أنا فصلت لك لأن سؤالك كان عام ووسعت الجواب ولله الحمد، نسأل الله عز وجل السداد والتوفيق. وقلت لك إذا كنت عاميا أميا ليس عندك أدوات الاجتهاد ما في بأس، لكن إذا بان لك الدليل أو سمعت عالما يقول هذه المسألة بدعة أو هذه المسألة الدليل على خلافها، يجب عليك أن تتبع هذه المسألة إذا ذكر الدليل. أما إذا كنت طالب علم وعندك القدرة على البحث وعلى الوصول إلى الأدلة، فلا بد، لا يجوز لك تقول والله أبوي كان يصلي كذا وقد يكون على خطأ، أو جدي كان يتوضأ كذا وقد يكون على خطأ، وأنت طالب علم. لأن التقليد للضعيف، التقليد ذاك التقليد أخذ من وضع القلادة في العنق، هذا المعنى التقليد، كأنك الآن ربطت نفسك بشخص لكونك ضعيفا، ما عندك القدرة على فهم المسائل. بارك الله في الجميع،
جزاك الله خير الشيخ. معنا هذه المكالمة أم يوسف، تفضلي.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك أم يوسف.
أريد وجه سؤال حق الشيخ.
نعم.
أيوة يا شيخ، عندي الوالدة توفت من فترة، الله يرحمها.
الله يرحمها.
وفي إن قريب كان في مشكلة يعني بينهم بين الوالدة، بس صراحة هو الحق كان مع الوالدة. يعني الحين الوالدة توفت وهم حتى يعني حتى وقت العزاء ما اجوا، الحين هم يريدين يعني يدخلوا بيت اهلي بعد ما هي توفت، فاحنا صراحة رافضين هذا الموضوع، هل في اثم علينا؟
هم من ارحامكم ام يوسف؟ من ارحامكم رحم؟
هم مش قرايب، هم يعني عندهم بنتهم ماخده اخوي،
إن شاء الله.
هما يعني هما أكون صريحة معك، هما اثنين خوات ماخدين اثنين إخوة من عنا، فواحدة فيهم زينة والثانية هي اللي في المشكلة مع الوالدة كانت.
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا لك.
جزاك الله خير أم يوسف. حياك الله. حياك الله. نعم. خالد تفضل. نعم تفضل خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
الله يبارك فيك، تفضل خالد.
حبكم بالله إن شاء الله يا شيخ.
حبك الله، جزاك الله خير.
جزاك خير. الشيخ أبغى أسأل الشيخ عن طال عمرك، أنا أصلي عند إمام والصباح كل يوم الفجر يقنت دعاء القنوت يوميا.
نعم.
فهل هذا صح ولا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خالد. تسمع رد فضل الشيخ. وكلام أخرى. نعم. يوسف الشيخ تقول الوالدة توفيت رحمه الله فترة، كان عندها مشكلة مع بعض أنسابها قرائبها، فتقول فالشيخ كانوا لا يعني يزورونها قبل ذلك، الآن يريدون أن يدخلوا المنزل بيتها، فتقول هل يجوز لنا منعهم؟
الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى أن يرحم الوالدة وأن يغفر لها وأن يجعلها في عليين. المسألة الثانية أخت الفاضلة بارك الله فيك، ينبغي للمسلم أن يكون صبورا وأن يكون ينزع إلى العفو وإلى الصفح، وأن يعامل الآخرين على عكس ما يعاملونه به من حيث الخير. فإذا كان هؤلاء يعاملونكم بقسوة وبصدود وبكذا، يجب عليكم أن تعاملونهم بعكس ذلك، لأن المسلم يتعامل وفق أخلاقه هو، ما يتعامل على وفق أخلاق الآخرين أو أنه ينزل إلى مستوياتهم أو أنه يحرص على الانتقام، هذا كله مما لا يليق بالمسلم. الآن والدتك بين يدي رحيم غفور سبحانه وتعالى، وانتهت أعمالها من الدنيا ولم يبقى ما ينفعها إلا الدعاء منكم والصدقة. هؤلاء بينكم وبينهم صلة، يعني قضية النسب هذه صلة مهما كان، ليست هي كصلة الرحم لكن صلة. أولادهم يعني ما أنتم ما بين عمة أو عفوا ما بين خالة وما بين خال وما بين عمة وما بين عم بالنسبة لأولاد. ولذلك أخت الفاضلة من المهم جدا إغلاق هذا الملف. توفيت الوالدة رحمة الله عليها وملف مضى، والحمد لله الوالدة ذهبت إلى ربها وهي مظلومة وليس ظالمة، وهي المحقة وليست هي المبطلة. وهؤلاء قد يكون أحيانا يعتذرون بصورة إرجاع المياه إلى مجاريها، يعني بعض الناس أختي أم يوسف أحيانا ما يقدر يعتذر مباشرة، ما يقدر يصرح، لكن يريد أن يعتذر من خلال إعادة المياه إلى مجاريها، من خلال الزيارة، من خلال الرغبة في الرجوع. فاتركوا لهم فرصة وجعلوا لهم خط رجعة يرجعون يعودون، وما في أحد ما يخطي في هذه الدنيا. الآن الخلق كلهم يخطئون ويعصون الله عز وجل، والله يغفر لهم. ولذلك ما أحد منا يعني يسلم، سواء وقع منه أو سيقع في المستقبل، ما ندري، حد أنت ونحن وجميع الناس يقعون في الأخطاء. فالجميل يا أخت الفاضل أن الإنسان يعيش دائما هو يحمل سلام عالمي للجميع، يعيش وهو يتعامل بأخلاق المسلم. الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له بأنه له أرحام يصلهم ويقطعونه ويحسن إليهم ويسيئون إليه ويحلم عنهم ويجهلون عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت على ما تقول فلا يزال عليك من الله ظهير، لا يزال لك من الله ظهير، يعني معين ونصير، ملائكة تؤيد. قال وكأنما تسفهم المل، فأمره أن يبقى على هذه الأخلاق رغم القسوة والفظاعة اللي يقابلها به أرحامه. في أخت الفاضل أنصحكم أنكم افتحوا المجال لهم، انسوا الماضي، فاعفوا واصفحوا الصفح، أنك تقتلع ما في نفسك من الغضب والحزن، ويسهلوا لهم مسألة التوبة والإنابة، ولا تلومونهم، يعني لا تجعلون هذه المسألة دائما محلت وعجن وتعيير، لا خلاص انسوا صفحة وطويت، صفحة طويت خلاص انتهت، وحرصوا على أنكم تعينونهم على الخير وتؤجرون على ذلك، لما تفتحون لهم مثل هذا المجال تؤجرون على ذلك. نسأل الله تعالى أن يجمعكم على خير.
جزاك الله خير الشيخ. معنا ابو جمعة تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو جمعة.
الله يحييكم جزاكم الله خير. والله نحبكم.
وياك احبك الله. جزاك الله خير ابو جمعة.
سؤالي بارك الله فيك للشيخ بالاسبال والكتف الصراحه، اي اولا ايهما اقرب للسنه؟
الاسبال وال
الاسبال والكتف اللي يكتفون في يعطون يديهم اسبال يعني في الصلاه.
نعم نعم.
وهل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عمل الاثنين؟ وشو اقرب للسنه
ان شاء الله؟
السدل يعني.
السدل السدل. جزاك الله خير يا جماعه.
مشكور.
حياك الله. حياك الله. نعم الشيخ. نعود سؤال الأخ علي بالنسبة، يقول أصلي في المسجد في صلاة الفجر عند إمام يقول يقنت يوميا في صلاة الفجر.
الحمد لله. مسألة القنوت في صلاة الفجر مسألة خلافية، وفيها قولان لأهل العلم. القول الأول مشروعية القنوت على الدوام، وهذا مذهب معروف، ويذكرون في هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط حتى توفاه الله. المذهب الثاني قالوا بأن القنوت لا يكون على الدوام، وإنما إذا نزلت نازلة بالمسلمين مثلا يأمر ولي الأمر الناس بالقنوت، يكون مرتبط بولي الأمر يقنطون للمسلمين. والقول الثاني هذا الذي عليه الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم ترك، كان يدعو على رعل وذكوان وبعض القبائل الذين قتلوا الصحابة غدروا بهم. هذا هو الحق وهذا هو الصواب. لكن عموما إذا كان الإمام يعني يتبنى ويعتنق هذا المذهب فلا يجوز مخالفته. فإذا كنت أنت مثلا لا تعتقد سنية القنوت في الفجر وصليت خلف إمام يقنوت، لا يجوز لك أن تخالفه، وإنما تصلي معه وتقنط معه. هذه الذي هذا هو الفقه وهذه الحكمة، قد ذكر هذا العلماء رحمهم الله تعالى.
جزاك الله خير الشيخ أبو جماعة. يسأل عن قبض اليدين في الصلاة والسدل، يقول أيهما النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله وأيهما أقرب للسنة؟
الحمد لله، الأحاديث الشريفة كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. كل الأحاديث تدل على ذلك، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سدل، وإنما كان يكتف صلى الله عليه وسلم، وكان يقول نحن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث، وذكر منها وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه أنه كان يضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، يعني ووصفت بأنه مرة كان يقبض اليمنى على ظاهر كفه اليسرى، يضع اليمنى يقبضها قبض، يقبض اليسرى باليمنى. وأيضا كان يضع على الساعد، يعني على ساعد اليد، وهذا كله وصف دقيق لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت سألتني أخي الفاضل عن ما ثبت عن النبي، هذا الذي ثبت عن النبي. أما مسألة الخلاف الفقهي فجمهور الفقهاء على سنية القبض، وهناك مذهب من المذاهب على سنية السدل، على سنية السدل. عموما النصوص كلها تشير إلى سنية القبض، لكن لو لم يقبض الإنسان صلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، صلاة صحيحة ولله الحمد والمنه.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فالشيخ هنا مجموعة من الأسئلة عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز للرجل أن يلبس خاتم من فضة؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز للرجل أن يلبس خاتما من فضة. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع ذهبا وحريرا وقال هذان حرام على ذكور أمتي، حلال على إناثها أو حلال لإناثها. ولما سئل عن الفضة قال أما الفضة فالعبوا بها، ولذلك يجوز للرجل أن يلبس خاتما من فضة، ولا يجوز له أن يلبس قلادة من فضة أو سوار من فضة. هذا كله لا، لماذا؟ لأن هذا من خصائص النساء، القلادة والسوار من خصائص النساء. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول والدي رحمه الله كان مقصرا في صيام رمضان، هل أصوم عنه وأطعم مساكين؟ أو يقول فضل الشيخ هل أيضا ينفع عنه الصوم والإطعام في أي وقت أو في رمضان فقط؟ وماذا علينا يقول أن نفعل تجاه الوالد رحمه الله؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، والراجح من أقوال أهل العلم من مات وعليه صيام واجب سواء قضى رمضان أو النذر أو الكفارة صام عنه وليه. لكن السؤال هنا هل من كان مفرطا بحيث أنه تعمد ترك الصيام يصام عنه؟ هذه مسألة حقيقة تحتاج إلى بحث، لكن الذي يظهر أن العلماء لا يذكرون هذه المسألة، وإنما يذكرون من مات وعليه قضاء، عليه نذر، عليه كذا. أما تعمد ترك الصيام فلا شك بأنها عظيمة من العظائم ومصيبة من المصائب. عموما عليكم بكثرة الدعاء للوالد والصدقة عنه والاستغفار له، لعل الله عز وجل أن يغفر له.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ عبد العزيز، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد العزيز.
الله يحييك، جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يحفظك ويبارك فيك.
الشيخ عزيز السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية إن شاء الله.
عافيك سلمك.
الله يسلم. شيخي بس عندي سؤال على زكاة النخل أو زكاة ثمار النخل.
نعم.
الموضوع مش واضح عندي أنا، يعني أنا قريت في الأحاديث لكني ما فهمت من الأحاديث في السنة طبعًا. إن هي من 600 كيلو وطالع تجوز عليها الزكاة، بس توضيح من عندك الله يبارك فيك.
إن شاء الله إن شاء الله. شكراً. جزاك الله خير عبد العزيز. نعم. فضل الشيخ سؤال الأخ عبد العزيز بالنسبة للزكاة النخل أو ثمار النخل، كيف يكون فضل الشيخ وما النصاب فيه؟
الحمد لله، أولاً بالنسبة للحبوب والثمار فيها الزكاة، وتجب بشرطين. الشرط الأول إذا بلغت النصاب، والشرط الثاني إذا حصدها الإنسان أو قطفها مثلا، لأن الله تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده. لذلك لا يشترط في الثمار والحبوب حولان الحول مثل الذهب والفضة ومثل بهيمة الأنعام، ما يجب ذلك، وإنما يجب عند حصادها. أما النصاب فهي خمسة أوسق، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق الواحد 60 صاعا، والصاع هو 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل، وتقديرها في الكيلوغرام الآن للناس ما يعرفون مقدار الصاع وكذا، تقريبا 612 كيلو كحد أدنى. من العلماء من يقول 618، لكن كحد أدنى 612 كيلو جرام. فإذا الإنسان مثلا خرص التمر بعد نضوجه مثلا في رؤوس النخل، أو بعد يعني بعد مثلا حصاده، أو سواء كان الحبوب أو الثمار أو قطفها مثلا، فإذا وزنها وبلغت 612 كيلو وجب فيها العشر إن كانت تسقى بماء السماء، ونصف العشر إذا كانت تسقى بكلفة. فإذا كنت تسقيها من البئر أو تسقي لها تشتري لها ماء مثلا، فيها نصف العشر، هذه الكمية اللي زادت على 612 فيها نصف العشر. وأما إذا كانت تسقى بماء السماء أو تسقى من جهة الدولة مثلا تعطيك إعانة، أو مثلا هي توفر السقي لها، ففيها العشر كاملا منها، يعني يخرج منها. بعض الناس يقول لك والله الآن لو أعطينا الفقراء ما يأكلون، يقول الآن ما يأكلون، أو مثلا التمر في رؤوس النخل، أو مثلا يبيع، يعني بعض المزارع يبيعونها على الدولة أو على وزارة مثلا، يأخذونها مباشرة، يخرج دراهم، يعني عشر المبلغ، يعني إذا جاء مثلا مبلغ مثلا 100,000 يخرج العشر، ما يخرج ربع العشر، وإنما يخرج العشر كأنه أخرج من التمر ولذلك يخرج من ربع العشر، هذا إذا كان يسقى بماء السماء، أما إذا كان يسقى بكل فنصف العشر. هذا بتبسيط لهذه المسألة.
جزاك الله خير الشيخ، معنا هذه المكالمة. نعم أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد.
سلام للشيخ، الله يبارك فيك.
حياك الله، مرحبا.
سؤالي يا شيخنا أنه مرات في صلاة الجمعة بتلاقي زحمة كثيرة جدا، يعني فبتلاقي ناس بيصلوا على بعد من الجامع، يعني مسافات عن 500 متر 600 متر، ومرات بيكون ما بين الجامع وما بين المصلين بيكون في عمارات، يعني بيكون في بنايات، فهل الصلاة هذه صحيحة أو لازم نصلي خلف الإمام، أو شو المسافة المسموحة اللي تبعد عن الجامع عشان تصلي خلف الإمام؟ شكرا.
إن شاء الله، جزاك الله خير أخ أحمد، حياك الله. فضل الشيخ، سؤال لأخ أحمد بالنسبة لل، يقول في صلاة الجمعة بعض المساجد تكون مزدحمة ازدحام شديد، يقول البعض يصلي خلف خارج المسجد، ويقول قد يكون في مسافة بعيدة عن المسجد، يعني يقول 500 متر أو يعني حول هذا هذه المسافة، والبعض يقول قد يكون بينه وبين أيضا المسجد بنايات أو أشجار أو غيره، فهل يصح الائتمام بهذا الإمام؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمن أتى الجمعة، المشروع في حقي أن يدنو من الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ودنا من الإمام وصلى ما شاء. الأمر الثاني بالنسبة للصفوف يؤم بعضها بعضا، فإذا كان المسجد أو الجامع مزدحم فإن الصفوف يؤم بعضها بعضا، ثم إذا طالت الصفوف بحيث أنه صار خارج المسجد لا يضر ذلك، حتى ولو كان في مثلا الشوارع أو الأزقة ما دام أنها متصلة ويتابعون الإمام بالركوع والسجود، يتابعون الإمام بالركوع والسجود. أما إذا كان هناك فاصل بينهم وبين من أمامهم بحيث أنهم يبتعدون بحيث لا يرون الصفوف، وإنما يصلون في الشوارع ولا يرون الصفوف التي أمامهم، فهذا محل خلاف بين العلماء، يعني هل اتصال الصفوف شرط لصحة الجماعة أم لا، فيه كلام، والذي يظهر بأن الإنسان يحتاط في هذا، لا يصلي وقد انقطعت الصفوف واختفت عن أمامه مثل ما يحصل، مثل ما ذكر الأخ السائل، وهذا في الغالب غير متصور، اللي متصور بأنه الصفوف يرى بعضها بعضا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ مجموعة من الأسئلة أيضا عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ، ماذا يجب عند جمع التأخير بالنسبة للمسافر ومتى ينوي ذلك؟
الحمد لله. بالنسبة للمسافر إذا كان قد جد به السير فإن السنة في حقه أن يؤخر الأولى إلى الثانية، يؤخر الأولى إلى الثانية، ولذلك يؤخر الظهر إلى وقت العصر، فيصلي الظهر مع العصر إما في أول وقت العصر يعني بعد دخول وقت العصر، أو في آخر وقتها أو في أوسط وقتها، على ألا يخرج وقت صلاة العصر ولم يصلي. فإن خرج وقت صلاة العصر ولم يصلي إحدى الصلاتين فقد أثم، أثم إلا لضرورة. فهذا هو المشروع في حق من يعني جمع تأخير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، أيضا لازلنا في الإجابة على أسئلة الرسالة النصية القصيرة. يقول كان لدي قضاء رمضان يوم واحد للسنة الماضية ولم أقضه، فيقول ماذا يجب علي أن أفعل؟
الحمد لله، يجب عليك أن تبادر الآن إلى قضاء هذا اليوم، وإن كان عدم القضاء بسبب تساهل وتكاسل وتهاون فتقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا أو عن هذا اليوم، وإن كان لظروف معينة كمرض أو شغل أو كذا فليس عليك إلا القضاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا خلفان، تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خلفان.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا، حياكم الله، لو سهلا.
الله يطول. سؤالي شيخ، البارح صار لي، أنا جاي من دبي وكنت ناوي أن أجمع المغرب والعشاء، وصلت المسجد أذان العشاء، دخلت كده أقاموا صلاة العشاء، يعني ما حتى ما كملوا خمس دقائق قاموا الصلاة، فدخلت وهم يعني في الصلاة، فدخلت أصلي معهم، ما قدرت أصلي المغرب حسس إني أجمع العشاء، فدخلت في العشاء، فبعد ما خلصوا
دخلت بنية العشاء وأنت لم تصلي المغرب.
صحيح، نعم. بعدين بعد ما خلصوا صليت المغرب روحي
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير خلفان، حياك الله. تسمع لي جاب هذا الشيخ. نعم، معايد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله معايد.
فضيلة الشيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان العنزي،
حياك الله، مرحبا.
الله يبارك فيك وينا ناصر صالح والمستمع. فضيلة الشيخ، قبل فترة يعني صار نقاش بين احنا مجموعة من الأصدقاء حول أن هل جائز واحد الله يعزكم بالكرامة يدخل بالموبايل ماله في دورة المياه ولا لا، علما لأنه مسجل في القرآن الكريم، فكل واحد أدلى بدلوه وبرأيه. فأنا من ما أجبتم يعني ما أعرف هذا كان هذا رأي صحيح ولا لا، فعادي طالما أن الموبايل مغلق خلاص يعني ما في تفعيل للأجهزة بك. كشخص حافظ القرآن، يعني الشخص الحافظ القرآن يكون حافظ القرآن في عقله، وأيضا هذا يدخل دورة المياه، فالموبايل بالصورة يعني، فهل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ وتعليق منكم، يقول القرآن قبل صلاة الجمعة بدعة مستحبة، بدعة مستحبة. السؤال هنا، ما هي البدعة هنا كما هو يقول يعني، وما هي البدعة المستحبة؟ طبعا في بدعة مستحبة وأكيد هناك بدعة غير مستحبة. وجزيتم خيرا،
جزاك الله خير وعيد. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، نجي فضل الشيخ سؤال الأخ خلفان بالنسبة، يقول كأنه مسافر ويقول راجع من دبي إلى بلده أو منطقته، فيقول فضل الشيخ يقول كنت يعني ناوي الجمع، جمع صلاة المغرب والعشاء، ويقول دخلت المسجد والإمام في صلاة العشاء، فيقول دخلت بنية العشاء، ثم بعد أن انتهى الإمام صلاة العشاء يقول صليت المغرب.
الحمد لله، عموما ما دام دخلت معه بنية العشاء ثم انتهيت وصليت المغرب تقوم فتأتي بالعشاء مرة ثانية، فإن صلاتك الأولى مع الإمام سنة، وذلك لأن الترتيب واجب بين الصلوات في الراجح من أقوال أهل العلم، فتأتي بصلاة العشاء بعد ذلك، هذا هو المشروع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عايدة يسأل يقول هل دخول الشخص بهاتف النقال إلى دورة المياه جائز أو غير جائز، لأنه قد يحتقل على القرآن؟
الحمد لله، يعني إذا دخل به نسيانا فلا حرج عليه في ذلك، أما إذا دخل به متعمدا وكان مغلقا بحيث أنه يعني لا يستعمل الحمد لله لا يستعمله فلا حرج عليه في ذلك، لأن كون النقال مقفل لا حرج عليه في ذلك. وأما إذا دخل به ليشتغل على الموبايل أثناء قضاء الحاجة فهذا قبيح ما يليق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سأل عن قراءة القرآن، يقول قبل صلاة الجمعة، يقول سمعت شخص يقول أنها بدعة مستحبة، فيقول فضيلة الشيخ ما هي البدعة هنا وما يعني المستحب أو البدعة المستحبة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لقراءة القرآن قبل صلاة الجمعة لا يجوز أن يعبر عنها بالبدعة، لا البدعة الحسنة ولا البدعة السيئة، وذلك لأنها من جملة العبادات المشروعة التي ينبغي للمسلم وللمصلي يوم الجمعة أن يشغل وقته بها، وهذه مسألة مهمة جدا. ولذلك لا أحفظ أحدا من أهل العلم قال بمنعها أو بكونها بدعة أو شيء من هذا القبيل، هي مشروعة. ولذلك من ذهب إلى صلاة الجمعة فيشرع في حقه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، ثم يقرأ القرآن ويطلب العلم، أو مثلا يصلي ما شاء كما جاء في الحديث الصحيح، يصلي ما شاء. الأمر الثاني، ليس في الشريعة أو الدين شيء اسمه بدعة حسنة وبدعة سيئة، والقول بوجود بدعة حسنة هذه حقيقة مضاد لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولما صرح به من قوله كل بدعة ضلالة. وكل هذه عند علماء اللغة وعلماء الأصول من ألفاظ العموم التي تشمل كل شيء، ولذلك ما ثبت أن سلم فصل بين البدعة وقال هذه بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل قال كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ولذلك لعل الأخ الذي سمعته فهم خطأ أو غلطا أو مثلا التبس عليه الأمر. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول المسجد منطقتنا صغير جدا وبعيد عن المدينة والجو حار ولا أجد مكان داخل المسجد، فيقول نسمع الخطبة من السيارة، وإذا قام الصلاة يقول نزلنا نصلي.
الحمد لله. أولا أخي الفاضل أنصحك بالتبكير لصلاة الجمعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من التأخير وقال لا يزال أقوام يتأخرون يعني عن الصلاة حتى يؤخرهم الله في النار. فالاعتياد على التأخر لا شك بأن فيه مفاسد كثيرة، ومن جملتها هذا الأمر الذي يحصل لكم. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على صلاة الجمعة وأن يبكر إليها. الأمر الثاني، إذا رأيت بأنك في هذا الجامع ستبقى في السيارة، ممكن تذهب إلى جامع آخر قريب تدخل داخل المسجد لتشهد الخطبة ولتشهد الصلاة. الأمر الثالث، إذا اعتقدت بأن ذهابك سيفوت عليك صلاة الجمعة فما في بأس تبقى في السيارة، وهذه هي الحالة الأخيرة والمرحلة الأخيرة التي تلجأ إليها، مع الأخذ بالاعتبار ما ذكرت لك من الحالتين. وإذا يعني جاء وقت الصلاة ممكن تدخل بعد ذلك إلى المسجد وتكون ممن أسقط فريضة الجمعة، لكن لابد أن تعلم بأنك لن تنال أجرا من ذهب في أول في مبكرا وكان في الصفوف الأولى.
جزاك الله خير فصيح. يقول هل لمس العورة بقصد أو من غير قصد يقول يبطل الوضوء أم لا؟
الحمد لله، هذه المسائل التي فيها خلاف عريض وطويل وفي القديم والحديث، وفيها ثلاثة أقوال، القول بالنقض مطلقا، والقول بعدم النقض مطلقا، والثالث حقيقة هو الذي يظهر لي بأنه الراجح ونفتي به في هذا البرنامج حينما نسأل، وهو أنه إذا كان بقصد إيقاظ الإحساس، إحساس الشهوة والتعمد في ذلك، هذا ينقض وعليه يحمل حديث بسرة بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ. وأما إذا كان خطأ أو من دون قصد فلا ينتقض به الوضوء ويحمل عليه حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك.
جزاك الله خير الشيخ. يقول هل يجوز استبدال الذهب بالذهب؟
الحمد لله، نعم يجوز، يجوز استبدال الذهب بالذهب بشرطين، الشرط الأول المماثلة والشرط الثاني التقابض. أما التماثل فهو أن يكون نفس الوزن، الوزن هو الوزن، كيلو بكيلو، جرام بجرام مثلا، حتى لو كان قديما بجديد لا بد من التماثل. الثاني التقاوض في المجلس، فما يجوز أن تعطيه الذهب ويقول لك سأتي لك بالذهب في اليوم الثاني أو بعد ساعتين أو كذا، لا بد أن يكون في المجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يدا بيد هاء بها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول الدعاء في الثلث الأخير من الليل. يقول فضيلة الشيخ هل يكون مستجاب؟ هل ورد يقول حديث في أن الدعاء في هذا الوقت مستجاب؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للثلث الأخير من الليل، نعم ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة. فمن مواطن إجابة الدعاء الزمانية الثلث الأخير من الليل، فهذا من المواطن الزمانية والأوقات التي يرجى فيها قبول الدعاء.
أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول: ما هو علاج كثرة السهو في الصلاة؟
الحمد لله. علاج كثرة السهو في الصلاة، أولا إحسان الوضوء، من المهم جدا العناية بالطهارة والوضوء والإتيان بها على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث الحرص على إخلاص النية والصلاح الطويل. أمر آخر ما يتعلق بقضية الاستشعار أنك ستقف بين يدي الله، وتخيل هذا الأمر وهو أمر واقع أنك بين يدي الله والله تعالى مطلع عليك ناظر إليك. الأمر الآخر العناية بالسنن، سنن الصلاة، سنن الصلاة. والأمر الذي بعده ما يتعلق بقضية محاولة يعني عدم ترك النفس والخاطر يسبح ويسرح، فكلما تفلتت النفس منك رددتها إلى طريق الخشوع. وأيضا ما يتعلق بقضية إطالة الركوع والسجود والحرص على القراءة في التفسير حتى تعلم تفسير هذه الآيات التي تقرأها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي سعيد، ومن الإخراج ناصر صالح. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.